إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذه رسالة المنظومة الحائية للإمام أبي بكر ابن سليمان بن الأشعث السجستاني اسمه عبد الله ووالده هو الإمام المعروف أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني. ولد الإمام أبو بكر بن أبي داود ولد بسجستان في سنة 300 وسجستان تقع في جنوب خراسان وهي منقسمة الآن بين دولتين 60% منها في أفغانستان و 40% منها في إيران. هذه المنطقة كانت تسمى سجستان وهذا الاسم مهجور الآن. ومركز سجستان مدينة نيمروز. والإمام أبو داود رحمه الله صاحب السنن الذي توفي سنة 275 ولد هناك وتوفي في البصرة، استوطن البصرة أخيرا. أما ولده الإمام أبو بكر فاستوطن بغداد ولذلك هو يعد من البغداديين. سافر به أبوه الإمام أبو داود وهو صغير، سافر به إلى مراكز العلم المعروفة في ذلك الوقت في خراسان وأصبهان والكوفة ومكة والمدينة والشام ومصر وغيرها، وأسمعه على كبار الأئمة في ذلك الوقت. وكان الإمام أبو بكر بن أبي داود كان ذا همة عالية منذ صغره، ومن دلائل همته قوله رحمه الله يقول: دخلت الكوفة ومعي درهم واحد فأخذت به 30 مد باقي الله، فكنت آكل منه وأكتب عن أبي سعيد الأشج، فما فرغ الباقي الله حتى كتبت عنه 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل. والإمام أبو داود اشتهر بالحفظ والإمامة مثل أبيه. الإمام أبو بكر اشتهر بالحفظ والإمامة مثل أبيه. يقول رحمه الله: حدثت من حفظي بأصبهان 36,000 حديث، يعني حدثها من حفظه. ألزموني الوهم فيها في 7 أحاديث، يعني قالوا له: أنت وهمت في 7 أحاديث بعدما حدثهم 36,000 حديث من حفظه. يقول: فلما انصرفت وجدت في كتابي 5 منها على ما كنت حدثتهم به، يعني خطأان فقط في 36,000 حديث. طبعا شيوخه هم كبار الأئمة، شارك والده في كثير من الأئمة مثل أحمد بن صالح، محمد بن بشار، إسحاق الكوسج، عمرو بن علي الفلاس، محمد بن يحيى الذهلي، هؤلاء شيوخه وشيوخ أبيه أيضا. شارك والده في كبار الأئمة، وتلاميذه أيضا أئمة، منهم ابن حبان والدارقطني وابن شاهين والحاكم وابن بطة. هؤلاء كلهم أئمة وهم تلاميذ الإمام أبي بكر بن أبي داود. يقول الخلال عن ابن أبي داود: كان ابن أبي داود إمام أهل العراق، وكان ممن نصب له السلطان المنبر، وكان في وقته بالعراق، وقد كان في وقته بالعراق أسند منه، يعني كان هناك من هو أسند منه، ولكنهم لم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو. وقال الخطيب البغدادي: كان فقيها عالما حافظا. وبعضهم قدمه حتى على أبوه الإمام داود، يعني بعضهم قدمه في الإمامة والعلم حتى على أبيه. يقول الإمام الذهبي: كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين، ما هو بدون أبيه، صنف التصانيف وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد. والإمام ابن أبي داود من أئمة السلف مثل أبيه أبي داود. وفي بعض النسخ من هذه الحائية أنه بعد أن انتهى منها كتب: هذا قولي وقول أبي وقول شيوخنا وقول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم، فمن قال علي غير ذلك فقد كذب. وهذه المنظومة إن لم تكن أول منظومة في العقيدة فهي من أوائل المنظومات. والإمام أبو داود ابن أبي داود توفي سنة 316، السنة التي توفي فيها أبو عوانة رحمه الله، فهو متقدم، مما يدل على أن هذا النظم وهذه الرسالة من أوائل الرسائل التي ألفت في العقيدة. أما من حيث النظم فقد تكون أول رسالة، وإلا فهي من أوائل الرسائل. وهذه الرسالة هي رسالة إمام معروف من أئمة السلف، عرف بإمامته في الحديث عموما وفي السنة خصوصا، حاله في ذلك حال أبيه الإمام أبو داود. الإمام أبو داود كان من أخص تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد كان من أشهر تلاميذ الإمام الشافعي، والإمام الشافعي كان من أشهر تلاميذ الإمام مالك بن أنس، وهؤلاء كلهم معروفون بإمامتهم في الحديث عموما وفي السنة خصوصا. والإمام أبو داود رحمه الله له كتب عديدة، منها السنن، كتابه السنن، ذكر فيه كتابا مستقلا، أودع فيه كتابا مستقلا سماه كتاب السنة. وفي هذا الكتاب ذكر كثيرا من أمور العقائد والدعوة إلى السنن والدعوة إلى التمسك به السنن، وهو في أواخر سنن أبي داود. يقول الإمام ابن أبي داود، يقول في هذا النظم: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل: غير مخلوق كلام ملكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتبار لجهم وأسجح، ولا تقل القرآن خلق قرأته. في بعض النسخ قرآنه. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح، ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقل: يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. أول ما بدأ الإمام أبو داود رحمه الله ابن أبي داود رحمه الله أول ما بدأ بهذين البيتين العظيمين. وفي هذين البيتين بيان تحديد مصدر التلقي، بما أن هذه الرسالة في العقيدة، فمن أين تتلقى العقيدة؟ وهذا التحديد من أهم ما يكون، لأنه يعصم عن الوقوع في البدع. فيقول: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. هذه أول وصية، أولى الوصايا، تمسك بحبل الله. حبل الله فسر بأنه القرآن، وفسر أيضا بأنه الإسلام. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والمراد بحبل الله هناك الإسلام، والمراد به القرآن أيضا، لأن القرآن هو السبب الذي يوصل إلى رضا الله عز وجل. واتبع الهدى، بعض من شرح هذه الرسالة فسر حبل الله بالقرآن، وفسر اتباع الهدى بالسنة، وقال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، أي تمسك بالكتاب والسنة، ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. لا تتبع البدع، لا تكن بدعيا. والبدع هي كل ما يظن أنه يقرب إلى الله عز وجل ولا يكون عليه دليل. والبدع دائما تخالف السنة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعرف بالبدعة في قوله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو قريب من التعريف. قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين، الذي هو مضمونه أن سأتذكر إن شاء الله. والبدعة دائما هي تقابل السنة، والسنة هي سواء كانت في العقائد، وسواء كانت في العبادات، هي فيها التزام بالدليل. أما البدعة فكل ما يعتقد أنه يقرب إلى الله عز وجل ولا يكون عليه دليل. وبذلك من لم يتمسك بحبل الله عز وجل، ومن لم يتبع الهدى، فحتما سيقع في البدع. وهذا هو واقع الفرق عموما، لأن الفرق المختلفة لما لم يحددوا مصدر التلقي، وبدأوا يأخذون من الفلسفة والمنطق، وبدأوا يأخذون أيضا من الوساوس التي سموها ذوقا، يعني تفرقت بهم السبل. أما أهل السنة والجماعة فأول ما يميزهم عن غيرهم أنهم يتمسكون بحبل الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم فسروا حبل الله بالقرآن أو الإسلام، واتباع الهدى فسره بالعموم ولم يخصه باتباع السنة. قال: تمسك بحبل الله، أي تمسك بالإسلام أو تمسك بالقرآن. وهذا التمسك هو الذي ينجي من الهلاك، واتبع الهدى، اتباع الهدى، والهدى هو السبيل المستقيم والطريق المستقيم، هذا يوصل إلى النجاح. التمسك بحبل الله فيه نجاة من الهلاك، واتباع الهدى فيه إيصال إلى المقصود، وهو التزام الطريق المستقيم عموما. أيضا ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، يستقيم أيضا على هذا المعنى، وكلا المعنيين صحيح. وعلى المعنى الثاني، الفرق بين التمسك بحبل الله واتباع الهدى هما لفظان متقاربان. التمسك بحبل الله يتضمن اتباع الهدى، واتباع الهدى يتضمن التمسك بحبل الهدى بحبل الله، لأن من تمسك بحبل الله هو الذي يتبع الهدى، ومن اتبع الهدى فقد تمسك بحبل الله، فهناك تلازم بين التمسك بحبل الله واتباع الهدى. لا يمكن أن يتبع الهدى بدون التمسك بحبل الله، ولا يمكن أيضا أن يكون شخص متمسكا بحبل الله ولا يكون متبعا للهدى. بعد ذلك يقول الإمام: ودن بكتاب الله، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجي وتربح. ودن معناها واعتقد، دان يدين معناها، دان يدين دينا معناها الاعتقاد. دين بكتاب الله أي اعتقد بكل ما جاء في القرآن. والسنن التي أتت عن رسول الله، والسنن، السنن هي جمع سنة، والمراد بالسنن هنا الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أتت عن رسول الله، هذا التقييد فيه بيان أن السنن التي يجب اتباعها هي السنن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القيد مهم لمن أراد أن يتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنن التي أتت عن رسول الله أي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صحت سواء كانت متواترة وسواء كانت عن طريق الآحاد فهي حجة وعمدة في أمور الدين كلها، سواء كان في العقيدة أو في المعاملات أو في الاعتقادات أو في السلوكيات، في أي باب كان. وهذا الذي ذكره الإمام هنا هو هذا أيضا مما يميز أهل السنة والجماعة. أهل السنة شرفوا بهذا اللقب، أهل السنة والجماعة، هذا اللقب الشريف استحقوه لأنهم هم أهل السنة، أي أخص الناس بالسنة رواية ودراية واهتماما بالسنة، فهم الذين اهتموا بالسنة جمعا ودراسة ومدارسة وشرحا، فهم أولى الناس بالسنة وأولى الناس تمسكا بها، وهم متمسكون بالسنة دائما ومتمسكون بالقرآن دائما، وهذا الذي يميزه. كلما طلبوا عن دليل فدليلهم في الكتاب والسنة، أما غيرهم فقد يكون دليله العقل، وقد يكون دليله الذوق كما هو حال الصوفية وغيرهم. فهذه الوصية ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله، ذكر الإمام أن التمسك بهذه الوصية فيها فائدتان. الفائدة الأولى تنجو، يعني تنجو من الهلاك. لم يذكر هنا يعني تنجو من أي شيء، لم يذكر مثلا تنجو من البدعة، لم يذكر تنجو من الكفر، لم يذكر تنجو من الضلال، قال تنجو، لم يذكر من أي شيء تنجو، لأنه يشير إلى أن النجاة ستكون من كل شر وبلاء في الدنيا والآخرة. تنجو من أي شيء يهلكك، تنجو من أي شيء يضلك. وتفلح وفي بعض النسخ وتربع. هنا عندنا أتت عن رسول الله تمجي وتربع. وتربع يقول لن يقتصر الأمر على النجاة، بل يعني زيادة على النجاة ستربع أيضا. النجاة هذه رأس المال، وفوق النجاة أرباع متعددة، وهذه الأرباع بحسب قوة الاعتصام بالكتاب والسنة، أرباع في الدنيا وأرباع في الآخرة. يقول الله عز وجل قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول سبحانه أيضا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في معنى هذه الآية تكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. إذن يذكر الإمام ابن أبي داود رحمه الله أن التمسك بالكتاب والسنة به ينجو المرء من كل شيء، من كل ما يكدر، ومن كل ما فيه الضلال، ومن كل ما فيه الهلاك، وأيضا به يحصل على كل فائدة يرجوها. هاتان البيتان تعتبران مقدمة لهذه الرسالة، والحقيقة هاتان البيتان مقدمة لكل كتاب في العقيدة، بل لكل كتاب في الدين. أي كتاب في الدين فالوصية التي تكون في البداية أن نلتزم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر يتعلق بالدين، الأمر لا يتعلق بالتجربة، الأمر لا يتعلق باتباع فلان وعلان، الأمر يتعلق بالدين. فلا بد أن يتمسك بالكتاب والسنة في الدين عموما وفي العقيدة خصوصا، لأن الأعمال التي لا تكون مبنية على عقيدة صحيحة فلا يرتد بها شرعا. إذن هاتان البيتان تصلحان أن تكون مقدمة لجميع الكتب التي تؤلف في أي شعبة من شعب الدين. بعد البيتين بدأ رحمه الله يدخل في التفاصيل. أول موضوع ذكره موضوع يتعلق بصفة الكلام. طبعا كنا نتوقع أن تكون هناك مقدمات ممهدات أخرى قبل أن يدخل في موضوع الصفات، ولكنه رحمه الله بدأ مباشرة بصفة الكلام، ولعل ما سوغ هذا الترتيب أنه رحمه الله لما ذكر اتباع الكتاب والسنة أردف ذلك ببعض الأمور التي يجب اعتقادها في الكتاب، لأن كثيرا من أهل البدع أو بعض أهل البدع يزعمون أيضا أنهم يتمسكون بالقرآن، ولكنهم لما يسألون عن القرآن تضطرب أقوالهم في القرآن، فبعضهم يظن أن هذا القرآن الذي نتلوه وهذا القرآن المنزل هو مخلوق هكذا يصرح، وبعضهم يعتبره لا مخلوقا ولا غير مخلوق، يكون كلامه غير واضح كما هو عند الأشاعرة، مع أنهم يعني يكادون يصرحون بأنه مخلوق، إلا أن تعبيراتهم ليست واضحة مثل تعبيرات المعتزلة. فهم يدعون أنهم يتمسكون بالقرآن، ولكن اعتقادهم في القرآن فيه بدعة. فلذلك أول ما بدأ الإمام ابن أبي داود رحمه الله بعد وصيته بالتمسك بالكتاب والسنة بدأ ببعض الأمور التي يجب اعتقادها في القرآن. يقول وقل غير مخلوق كلام ملكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. قل، هذا طبعا الخطاب لصاحب السنة، كأنه يقول أيها السني قل هكذا واعتقد هكذا، غير مخلوق كلام ملكنا، كلام ملكنا الملك هذا من أسماء الله عز وجل. كلام الله عز وجل الذي هو القرآن يقول يعتقد أن القرآن غير مخلوق. بذلك أي بعدم كون القرآن مخلوقا، الإشارة هنا إلى كون القرآن غير مخلوق، بذلك بعدم القول بالقرآن بأن القرآن مخلوق، دان أي اعتقد الأتقياء الذين عندهم تقى وأفصحوا وبينوا، بذلك اعتقدوا وبذلك أيضا وضحوا وبينوا ولم يتوقفوا في شيء من ذلك. طبعا هنا في بيته في هذا البيت فيه بيان أمرين يتعلقان بصحة الكلام، وأرجو التنبه جيدا لأن بعض هذه المسائل متعلقة ببعض، يعني هناك تسلسل في يجب أن نلاحظه في هذه الأفكار، وإلا قد نفهم شيئا ولا نفهم شيئا. هنا في قول الإمام ابن أبي داود في قوله وقل غير مخلوق كلام مليكنا فيه أمران، وكلا الأمرين يتعلقان بصفة الكلام. الأمر الأول أن الكلام صفة لله عز وجل، فالقرآن كلام الله عز وجل وليس كلام أحد من المخلوقين. وهذه الإضافة يعني كلام الله، كلام مضاف والله مضاف إليه، وهذه الإضافة إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف. وكل ما يضاف إلى الله عز وجل، كل ما يضاف إلى الله عز وجل فهو على نوعين. النوع الأول ما يضاف إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، مثلا سمع الله عز وجل، قدرة الله عز وجل، علم الله عز وجل، كلام الله عز وجل، كل هذه الإضافات هذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كما يضيف أحدنا أوصافه إلى نفسه، مثلا يقول كلامي، علمي، قدرتي، بصري، هكذا. هذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وضابط هذا النوع ما إذا كان المضاف وصفا لا يقوم إلا بموصوف. نحن نعرف أن العلم لا يقوم إلا بعالم، الكلام لا يقوم إلا بالمتكلم، الكلام لا يقوم إلا بالمتكلم، والقدرة لا تقوم إلا بصاحب القدرة القدير، وهكذا. هذه صفات ليست ذوات حتى تقوم بذواتها، بل هي صفات تقوم بغيرها، وهذه أيضا تسمى معاني. إذا كان المضاف إلى الله عز وجل معنى لا يقوم بنفسه، تكون الإضافة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل ما هو هنا كلام الله. كلام الله أي صفة قائمة بالله عز وجل، هو متكلم بها. وإذا كان والنوع الثاني من الإضافات إضافة المخلوق إلى الخالق، إضافة المخلوق إلى الخالق، مثل عبد الله وأمة الله وناقة الله بيت الله. وضابط هذا النوع ما إذا كان المضاف عينا قائما بنفسه، مثلا بيت الله هذا عين قائم بنفسه، ناقة الله، أمة الله، عبد الله، هذه كلها ذوات قائمة بأنفسها، إضافتها لله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. وهذه المسألة يعني ظل فيها طائفتان. الطائفة الأولى هم المعتزلة. المعتزلة يرون أن الإضافات كلها إضافة خلق وإيجاد، مثلا هم يقولون نحن لما نقول كلام الله يقولون هذه إضافة المخلوق إلى الخالق، وبذلك يقولون القرآن مخلوق. يقولون كلام الله وبيت الله هذا من نوع واحد، هؤلاء هم المعتزلة. وهناك طائفة أخرى وهم الصوفية، يجعلون كل النوعين، كلا النوعين يجعلونه من إضافة الصفة إلى الموصوف، وبذلك توصلوا إلى القول بالحلول ووحدة الوجود تعالى الله عما يصفون ولو الكبار. الخلاصة أن إضافة الكلام إلى الله عز وجل إضافة الصفة إلى الموصوف، فالكلام صفة من صفات الله عز وجل وليس مخلوقا لله عز وجل، لأنه من أوصافه. وهناك فرق بين إضافة المخلوق إليه وبين إضافة الصفة إلى الموصوف وهو الله عز وجل. إذن كلام مليكنا هذا كلام الله عز وجل وليس مخلوقا، كما قال غير مخلوق كلام مليكنا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قوله، يعني الموضوع الأول أن الكلام الصفة لله عز وجل. الأمر الثاني قوله غير مخلوق. قوله غير مخلوق معناه أن الكلام صفة لله عز وجل وليس ذاتا قائما بنفسه. وهذه المسألة كون القرآن مخلوق أو غير مخلوق، هذه المسألة فرع عن مسألة أخرى. أنا أريد وأكرر، أرجو التنبه جيدا حتى نستفيد. هذه المسألة، مسألة القرآن مخلوق أو غير مخلوق، هذه المسألة فرع عن مسألة أخرى وهي مسألة الكلام، وهي فرع لمسألة أخرى وهي مسألة الصفات عموما. كما نعرف أن أهل السنة والجماعة يثبتون جميع الصفات التي يثبتها الله عز وجل لنفسه، وليس عندهم أي إشكال في إثبات أي صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، سواء كانت هذه الصفة ذاتية أو فعلية أو خبرية أو عقلية. ليس هناك أي إشكال في إثبات كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه، فلذلك هم يثبتون كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه. وهذا هو الأصل الذي ينطلقون منه في توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول إثبات كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه. الأمر الثاني نفي كل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه مع إثبات ضد كمال الضد المنفي. مثلا الله عز وجل نفى عن نفسه الموت وضده الحياة، لما ننفي الموت عن الله عز وجل نثبت له كمال الحياة. فنثبت كل ما أثبته وننفي كل ما نفاه. أما ما لم يرد إثباته ونفيه في الكتاب والسنة فنتوقف فيه. هناك قاعدة تتعلق بهذه الجزئية، هذه القاعدة تتلخص في الاستفصال، التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. إذن توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة مبني على الإثبات والنفي والتوقف. أما أهل البدع الذين يخالفون أهل السنة والجماعة فهم المعطلة. المعطلة أصناف، بعضهم ينفون الأسماء والصفات، ينفون الأسماء والصفات، لا يثبتون لله عز وجل لا اسما ولا صفة، وهؤلاء هم الجهمية. يليهم المعتزلة، المعتزلة يثبتون لله عز وجل الأسماء ولا يثبتون له الصفات. يليهم الأشاعرة والماتريدية الذين يثبتون بعض الصفات ولا يثبتون بعض الصفات. وقد علمنا أن هؤلاء يشملهم مصطلح المعطلة، والمعطلة أصناف، بعضهم عنده تعطيل كلي وبعضهم عنده تعطيل جزئي. لما جاء المعطلة وخاصة الجهمية والمعتزلة قالوا لا نثبت لله عز وجل الصفات. الجهمية والمعتزلة يجتمعون على عدم إثبات الصفات لله عز وجل، لا يثبتون أي صفة. لما نفوا صفات الله عز وجل وعطلوها، قيل لهم إذا هذا القرآن، هذا القرآن الذي هو من كلام الله عز وجل وكلام الله عز وجل من صفاته، ماذا تقولون فيه؟ قالوا القرآن مخلوق، هو مخلوق من المخلوقات، مثل كما نقول بيت الله وعبد الله وناقة الله، وهذه مخلوقات، كذلك كلام الله مخلوق، مخلوق من المخلوقات، ليس صفة قائمة به، لأنهم لا يثبتون أي صفة. وبذلك اشتهرت هذه المسألة. بعض الناس يظنون أن البحث في كون القرآن مخلوقا أو غير مخلوق هذا بحث فرعي. أقول هذه المسألة تتعلق بمسألة الكلام، صفة الكلام، والحديث فيها يتعلق بمسألة الصفات عموما. إذن من يقول القرآن مخلوق هو الذي ينفي صفة الكلام، بل هو ينفي جميع الصفات، لا يثبت لله عز وجل أي صفة. وهذا هو مذهب الجهمية والمعتزلة، يقولون القرآن مخلوق. لماذا القرآن مخلوق؟ لأن الله عز وجل لا يوصف بأي صفة. لماذا قالوا لا يوصف بأي صفة؟ الأمر طويل، نحن نلخص هنا الأمور التي نفهم بها النظر. قالوا لا نثبت أن القرآن صفة لله عز وجل، القرآن من كلامه وكلامه صفة له، والصفات يقولون لا نثبتها لله عز وجل. بما أننا لا نثبت الصفات نعتقد أن القرآن مخلوق، هكذا يقول الجهمية والمعتزلة. يقول المؤلف هنا وقل غير مخلوق كلام ملكنا. إذن هو يشير إلى المسألة بعمومها، ويشير إلى هذه المسألة الجزئية التي هي عنوان للمسألة العامة، القرآن غير مخلوق. بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، جميع الأتقياء الذين يتقون الله عز وجل ولم يقعوا في البدع كلهم بذلك يعتقدون. دان أي يعتقد بذلك، أي بقول القرآن غير مخلوق، يعتقد جميع الأتقياء وأفصحوا أي وبينوا، لم يترددوا في بيان هذه المسألة المهمة. ثم قال ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. أسجحوا أي مالوا. السجح هو المي. يقول كن واضحا في هذه المسألة، مسألة القرآن مخلوق أو غير مخلوق، كن واضحا جدا في هذه المسألة. ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا، لا تكن من الذين يقولون بالوقف في القرآن كما قال أتباعهم لجهم وأسجحوا. طبعا هناك فرقة يوافقون الجهمية في كون القرآن مخلوقا، ولكنهم لا يصرحون بهذه البدعة، يقولون نحن نتوقف في هذه المسألة، لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول القرآن غير مخلوق، وبذلك يظهرون الورع ويظهرون الاحتيار، مع أنهم جهمية كما يقول المؤلف، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. بعض أتباع الجهمية صريحين في أن القرآن مخلوق، وبعض أتباع الجهمية يظهرون التوقف مع أنهم أتباع لجهم. لماذا؟ لأن من وقف في القرآن أنه من كلام الله عز وجل وأنه صفة من صفات الله عز وجل، من توقف في ذلك فهو جهمي، لأن السني لن يتوقف في هذه المسألة، لأن كون القرآن هو كلام الله عز وجل هذا من أوضح ما يكون، القرآن كلام الله عز وجل وكلام الله عز وجل صفة من صفاته. إذن يقول ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، أي ومالوا إلى هذه إلى هذا الاعتقاد. غرض المؤلف هنا أن نكون واضحين في هذه المسألة، لا نتردد في الرد للمبتدع في هذه المسألة، ولا نتردد في الإفصاح بأن القرآن غير مخلوق. ثم يقول: ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. وهنا يشير المؤلف إلى مسألة أخرى، وهذه المسألة أيضا تابعة لمسألة خلق القرآن. وفي الحقيقة أن بعض المعطلة وبعض المبتدع وافقوا الجهمية في أصل المسألة، ولكنهم لم يتجرؤوا بالإفصاح بما يعتقدون، منهم الواقفة كما أشار إليهم ابن أبي داود في قوله: ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا. هؤلاء هم الواقفة، يقولون: نحن نتوقف في هذه المسألة، لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول القرآن غير مخلوق. طبعا إذا قلت أنا أتوقف معناه أنك متأثر بقول جهم، ولذلك لم يتردد المؤلف في نسبته إلى جهم. يشير إلى مسألة أخرى وهي أيضا تتعلق بهذه المسألة، وهي أيضا نابعة من إظهار الورع واللبس أو التلبيس في هذه المسألة. بعض الكلابية الذين هم كانوا يوافقون المعتزلة في كون القرآن مخلوقا، ولكنهم كانوا يظهرون اتباع السنة في المسألة، مثلا يقولون لأهل الحديث ولأهل السنة، يقولون: نحن معكم ونحن نرد على المعتزلة، مع أنهم يوافقون المعتزلة في كون القرآن مخلوقا. بما أنهم لا يمكنهم أن يقولوا القرآن مخلوق، لجأوا إلى أساليب أخرى. من هذه الأساليب أنهم كانوا يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق، قراءتي للقرآن مخلوقة، هكذا كانوا يقولون. ولا تقل القرآن خلق قرأته، أي لا تقل لفظي وقراءتي للقرآن مخلوق، خلق أي مخلوق، لا تقل قراءتي للقرآن مخلوق، هذا المعنى اللفظي. لا تقل القرآن خلق قرأته، أي لا تقل قراءتي للقرآن مخلوق. طبعا القراءة واللفظ، هذه الألفاظ هي مصادر ولها معنيان. المعنى الأول المعنى المصدري، مثلا لفظي بالقرآن مخلوق، قراءتي للقرآن مخلوق، القراءة وهي مثلا قراءتي، الآن أنا أقرأ وهذه قراءتي، وهذه القراءة فعل لي أنا لما أقرأ القرآن وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه قراءتي أنا، والمقروء هو القرآن. قراءتي التي هي بصوت وتحريك للفم، وهذه مخلوقة لأنها فعل لي أنا، أما المقروء فهو القرآن. وهنا لابد أن نتنبه أن هناك شيئان: قراءة وهي فعل للقارئ، والمقروء وهو القرآن. هؤلاء الكلابية الذين ينتسبون إلى الكلاب كانوا يعتقدون بأن القرآن مخلوق، لأنهم كانوا يقولون بأن الكلام في الحقيقة هو كلام نفسي وهو في نفس الله عز وجل، أما هذا القرآن فهو عبارة عن كلام الله عز وجل، فهم ما كانوا يعتقدون أن هذا القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، بل كانوا يوافقون المعتزلة في كونه مخلوقا، ومع ذلك كانوا ينتسبون إلى السنة، فلجأوا إلى هذا الأسلوب. كانوا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، أو قراءتي للقرآن مخلوقة. القراءة كما قلت هذا مصدر، والمصدر له معنيان: القراءة المعنى المصدري الذي هو الفعل، ويأتي أيضا بمعنى المفروض. القراءة يأتي بمعنى المقروء ويأتي بمعنى القراءة. إذا كان بالمعنى المصدري فهذا صحيح، قراءتي للقرآن مخلوق، أنا لما أقرأ القرآن فهذا صوتي وقراءتي وفعلي وحركتي وهذا كله مخلوق. أما المقروء فهو القرآن ليس مخلوقا. هو يريد أن يلبس في اللفظ ويتوصل بذلك إلى القول بأن المقروء مخلوق. إذا كانت القراءة بالمعنى المصدري فهذا صحيح، إذا كانت القراءة بمعنى المقروء فكأنه يقول قراءتي بالقرآن مخلوق، أي الذي قرأته ومقروئي مخلوق. بما أن هناك اللبس وهناك معنيان، لذلك قال الإمام أحمد اللفظية هم جهمية، سماهم لفظية الذين يقولون لفظ بالقرآن مخلوق، لأن اللفظ يأتي بمعنى التلفظ وهو عمل للإنسان، ويأتي بمعنى الملفوظ وهو القرآن. هذا لما يقول لفظ بالقرآن مخلوق هو يقصد الملفوظ وهو القرآن، ولكنه لما يسأل ويقال هل تعتقد في القرآن أنه مخلوق يقول لا، أنا أقول اللفظ مخلوق واللفظ هو التلفظ، وبذلك يلجأ إلى التلبيس في هذه المسألة. فلذلك سدا للباب أهل السنة وخاصة أئمتهم الإمام أحمد وغيرهم هم قالوا اللفظية جهمية، من يقول لفظي بالقرآن مخلوق فهذا جهمي. لماذا؟ لأنه لم يلجأ إلى هذا الأسلوب إلا لأن اعتقاده ليس واضحا في القرآن. يريد أن يقول أن القرآن مخلوق ولجأ إلى هذا الأسلوب الذي ليس فيه بيان وضوح. لذلك ابن أبي داود هنا رحمه الله يعني ركز على هذه المسألة وقال ولا تقل القرآن خلق قرأته، أي لا تقل قراءتي للقرآن مخلوق، خلق بمعنى مخلوق هنا. فإن كلام الله باللفظ يوضح، يقول كلام الله عز وجل فيه شيئان لفظ ومعنى، كلام الله عز وجل لفظ ومعنى، والمعنى يوضح باللفظ. وهذا فيه رد على الكلابية وهم الأشاعرة والماتريدية الذين يقولون كلام الله عز وجل هو الكلام النفسي وهو المعنى فقط، أما اللفظ الذي هو القرآن هذه الألفاظ يقولون هذه عبارة عن كلام الله عز وجل وليست